يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيها: فبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعديد الهلكى يتكاثرون، يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت ولن يكونوا عبرة أحق من أن يكونوا مفتخرة. لقد نظروا إليهم بعين العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة، ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت: ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا، تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم وتسكنون فيما خربوا وترتعون فيما لفظوا، وإنما الأيام بينكم وبينهم نوائح وبواكي.
أرجو فتقوموا بعد شوية قبل أن أبدأ الموضوع، الدنيا باردة شوية وجماعة يجون، تعالوا لين المنبر لهنا. اللهم عجل فرج وليك القائم، تعالوا بعد شوية لهنا، اضطروني مرتين أقومكم. عالج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه المقاطع من خطبته، عالج ظاهرة من الظواهر درج عليها المجتمع. هذه الظاهرة ظاهرة الالتفات إلى الخلف بالشكل السطحي، يعني الواحد من عندنا يقعد يجتر ما كان عليه آباؤه، كل ما عنده عند حديث الآباء، أني أنا كانوا عندي آباء، كانوا عندي آباء عظماء وكانت إلنا آثار عظيمة، ويوم من الأيام كان عندي جد من أصحاب المجد. هذا اللون
مجرد الجانب العاطفي به، يعني بدون أن يقتبس من سير آبائه أو من آثار أسلافه، يعني بدون أن يتخذ من عند حافز للنظر إلى المستقبل. يعني مو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يقطع الإنسان عن النظر إلى الماضي ويحصر بالنظر إلى المستقبل، مش ممكن. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يأخذ من الماضي حافز وينظر إلى المستقبل بدون باقي الحيوانات. الحيوانات لا تستفيد من الماضي ولا تنظر إلى المستقبل، وإنما تعيش لحظتها الحاضرة بس. لكن الإنسان يستفيد من الماضي، بس يأخذ من الماضي حافز للدفع للتقدم إلى المستقبل. مو يكتفي بس يقعد يعدد ما كان عليه آباءه، شنو أن عندي آباء كان وضعهم كذا وعندي أسلاف كان وضعهم كذا، يعني مجرد القشر الأجوف يأخذه بدون أن يأخذ المضمون. وقطعا مو هدف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يمنع الإنسان من أن يفتخر بالماضي ويتخذ من الماضي حافز للتقدم إلى المستقبل، لا لا أبدا. الحقيقة هذه الظاهرة، يعني ظاهرة قطع الإنسان عن الماضي، لا سبيل إليها. احنا ما نقدر نجي للجيل نكلف الجيل أن يقطع نظرته إلى الماضي أبدا، لأنه الماضي الحضارة، يعني نبهي الماضي يعني التأريخ، وإحنا ما نقدر نقطع أنفسنا عن الحضارة ولا نقدر نقطع أنفسنا عن التأريخ، بل بالعكس الحضارة هي اللي تصوغ شخصيتنا. يعني إحنا الآن في معظم سلوكنا متأثرين بجانب حضاري. شلون يعني متأثرين بجانب حضاري؟ مثلا قد أقرب لك المعنى، يعني أنا الآن قد يجيني ضيف، الضيف هو عبارة عن واحد مو أكثر، هذا الواحد يمكن أنا أقدم له من الطعام ما يكفيه، يعني يمكن أنا أضع له أنا يسد حاجته وشوية أزيد، لكن أنا بالعكس مو أضع له أنا يسد حاجته وهي لا، أدعو على حساب جماعة وأضع من الطعام الشيء الكثير. هذا السلوك أنا ليش متأثر به؟ متأثر بدافع حضاري، عندي أسلاف، عندي آباء، عندي سنة متبعة، عندي عادة تقاليد سائدة، هاي الحضارة صاغت شخصيتي على هذا، بحيث أصبح التخلف عن هذا أمر غير ممكن، ما أقدر أنا أتخلف عن هذا، يعني لازم أسلك ما سلك آبائي. مثلا أنا أعرف أن التاريخ جزء من الماضي، وما يسعني أني أقطع نفسي عن التاريخ، يعني أنا حاليا التاريخ يعمل عمل بي. يعني قد تمر علي حادثة من الحوادث التاريخية قبل 1300 سنة، قبل 1500 سنة، أنفعل إلها والتاريخ يعمل داخلي، يعني كأنه جزء من مكونات النفسية يعمل داخلي، فما أقدر أنا أقطع نفسي عن التاريخ. إذن شنو قصد الإمام لما يقول أفبمصارع آبائهم يفخرون؟ يعني يريد يقطعنا عن الماضي؟ لا، ما يريد يقطعنا عن الماضي، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يقول أنت لا تأخذ الجانب، تأخذ القشرة بس، تأخذ من الماضي بس الفخر بآبائك، لا، أنت أخذ من الماضي وسيلة للدفع نحو الحاضر والتقدم نحو المستقبل. يعني استفيد، أخذ عظة وأخذ عبرة من التاريخ ومن الماضي، فليكن حافز إلك، لا تقعد بس تعتصر الذكرى، بس تجتر حكايات ما تنتفع منها في يومك ولا في مستقبلك. أفبمصارع آبائهم يفخرون أم بعديد الهلكة يتكاثرون؟ يعني كان عندي مثلا أسلاف فلان وفلان وفلان يقعد يتكاثر، أنا عندي عشيرة ضخمة كانت فبادت، يقول هذا كلام ما إلى لزوم، هذا نمط من الكلام يلهيك عن التطلع نحو مستقبل أفضل. الإنسان لازم يفك عينه إلى مستقبله ويعمل على أن هو يوطد المجد، هذا المعنى اللي يأشر إلى منه الشاعر العربي يقول وإني وإن كنت ابن سيد عامر
وفارسها المشهور في كل موكب، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. يعني يقول أنا وإن كان إلي سلف أفتخر به، لكن أنا أتخذ من هذا الفخر وسيلة للدفع إلى المستقبل والحاضر. طيب، أم بعديد الهلكى يتكاثرون. ثم تساءل الإمام سلام الله عليه، قال يرتجعون منهم أجسادا خوت. الواقع هذه النقطة بالذات بها بحث مهم جدا، يرتجعون منهم أجسادا خوت. احنا نفهم من كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الجسد الخاوي لا سبيل إلى ارتجاعه. زين، إذا شلون احنا نقدر نبرهن على البعث وعلى النشور، وأن الله يبعث الناس غدا وأن الأجسام تعاد؟ شلون نقدر؟ الإمام كأنه يستنكر، يقول لولا يرتجعون منهم أجساد خوت أن هذه الأجساد عندما تعاد هذه يمكن إعادتها إذا راحت بادت أو لا. المسألة يبحثوها عادة علماء الفلسفة الإسلامية، يعني علماء الكلام، يبحثوها في باب جواز إعادة المعدوم أم عدم جواز إعادة المعدوم. شلون يعني؟ يعني هنا عندنا نقطتين. النقطة الأولى، هل أن المعدوم يمكن أن يعاد أو لا؟ إذا في عدم نقدر نعيده يوم ما نقدر، وحدة. والنقطة الثانية، أن الموت يعدمنا أم لا؟ يعني الإنسان إذا مات ينعدم بحيث بعد يستحيل إعادته يو لا؟ الموت ما يعدمنا، وإنما هو عملية تفريق بين الأجساد والأرواح. يتفرع عليها سؤال ثالث، إذا أكو شيء خارج الجسد اسمه روح، أكو شيء في الكيان الإنساني خارج الجسد اسمه روح. خلي نجي هالأسئلة الثلاثة. أولا أن المعدوم ما يمكن يعاد. ما يمكن يعاد ليش؟ شلون يعني ما يمكن يعاد المعدوم؟ لأنه الحقيقة إذا قلنا أن المعدوم يمكن أن يعاد، هو نفسه ايش يصبح؟ يصبح العدم يتخلل بين الشيء ونفسه، لأن هذا كان موجود وانعدم وراح يعاد، والشيء الموجود إذا قلنا يعاد نفسه يصبح العدم يتخلل بين الوجود، بين الشيء ونفسه، وهذا ما يصير، مستحيل، ما يمكن البرهن عليه أبدا إطلاقا، مستحيل. هاي وحدة. ثانيا، أن إحنا لو ردنا نعيد المعدوم، يعني لازم نعيده يا زمانه اللي كان فيه، يعني الجسد هذا الآن عاش بالدنيا، إذا أرد عيد نفسه كون أعيد يا زمانه، إذا هو بخواصة يعني بكل أجزاء كون الزمن اللي عاش فيه أعيده يا، وإلا ما يمكن يعاد دون زمنه، ما يمكن أعيد دون زمنه. وإذا أردت أعيد يا زمنه يصبح للزمن زمن، ما يصير هذا. يعني أنا سمار أرجع للأدلة، الأدلة بها تعقيد ما لي شغل بها، لكن المعدوم مستحيل يعاد، ما ممكن. طيب، إذا كان المعدوم مستحيل يعاد، نرجع نسأل، نقول هل أن الموت يعدم الإنسان أم لا؟ يعني هذا لما يموت الآن ونشيله نضعه في القبر، هل هو عدم يو لا؟ أم ماذا؟ شنو معنى الموت؟ الواقع الموت ما يعدمنا أبدا، إنما الموت في واقع الأمر شيء يفرق بين أجسادنا وبين أرواحنا، هذا هو الواقع. نبه لزين، وإلا مو شيء يعدم، لأن الروح مو فرق شيء داخل الجسد. تدري كيف لي؟ الروح مو أكو بعض الناس يتصور أن الروح داخل الجسد، لا. ولذلك العملية هواية تعبوا العلماء عليها، جابوا الإنسان حطوه بناقوس، فد واحد محتضر عرفوا أن هذا منتهي أمره، شالوه حطوه بناقوس، الناقوس زجاجة كبيرة من الزجاج، سدوها محكمة، أحكموا عليها الغلق وزودوها بكمية من الهواء الأكسجين، تنفس بحيث إذا خلص يموت. رادوا يلاحظون أن هذا إذا مات شنو اللي يطلع من جسمه؟ أكو شيء يطلع خارج الجسم؟ ما لكو شيء أبدا، ما تأكل شيء، جسم لكو لا بزيادة ولا بنقصة. شنو اللي طلع من جسمه؟ ماكو شيء. إذن الروح مو داخل الجسم، الروح تصحب الجسم، تعيش مع الجسم في عملية مصاحبة يعني عملية معية، وإلا مو عملية في داخله، مو فرشي في داخل الإنسان. يعني شو أقرب لك هالمعنى؟ يعني الآن تفضل أكو علماء هنا عندنا بالكرة الأرضية، وهم قاعدين لما كانوا هم يحركون الكوكب الصناعي السفينة الفضائية يوجهوها بالرادار. شون هذا الرادار مو شيء مادي، شفت شوي زين بهالأمواج، الأمواج نفسها تحركها تنقلها من مكان إلى مكان. يعني هذا مجرد مثل تقريبي، نبه لي، مجرد مثل تقريبي أن الروح مع الجسد في عملية مصاحبة، مو شيء نابع من الجسد، مو شيء داخل الجسد، لا، عملية محرك أشبه شيء بالرادار اللي يحرك الآن بعض الأجهزة وهو بمكانه. لاحظ. إذن في واقع الأمر أن الموت مو شيء يعدمنا، إنما هو شيء يفرق بين أجسادنا وأرواحنا. ولذلك القرآن الكريم رادي يرسمها للصورة، يقربها إلى أذهاننا، يعني رادي يخلينا على الواقع. شنو قال؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نبه زين، هذا شو وقت يقولها؟ هذا إذا كان ميت، إذا كان ميت شو وقت يقولها؟ ها؟ الميت إذا كان الروح تتبع الجسد بالموت معناه ماكو شيء. إذن الروح القرآن يثبت لنا أنها قابلة للنطق وقابلة للمعرفة وللتصور بعد الموت، يعني أنها موجودة، وأنها صارت العملية بينها وبين الجسد مجرد تفريق ليس إلا. لاحظ. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يرتجعون منهم أجسادا خوت. عليما الامام جاي يعني جاي يحاول ان يبين لنا ان هذا الجسد خلص احنا ما نستعيده، وحتى لو استعدناه ما نستفيد باستعادته. ليش؟ لان الواقع الانسان مو انسان بجسده، نبه لي، الانسان مش انسان بجسده، انما هو انسان بملكاته بكمالاته بمواهبه. اما الجسد مهما يريد يصير عريض وطويل ما بفائده بدون الكمالات. اذكر لك حادثه تاريخيه جميله يذكرها المؤرخين. عبد الملك ابن مروان جاء الى الكوفه. عبد الملك ابن مروان اديب كان لا شك في ادبه، وبنفس الوقت كان عبد الملك ابن مروان يعنى بالنصوص الادبيه. جاي الى الكوفه، طلعت القبائل تستقبله. من جملة القبائل اللي استقبلته قبيلة بنو عدوان او بني عدوان، قبيلة من قبائل العرب. زين هذول دوروا واحد شوية طويل الجسم شاهق عريض الصدر صبيح الوجه، يعني شكل معجب، جابوه حطوه وين؟ في صدر الجماعة، في صدر الكتيبة اللي تستقبله. واجا وسلموا على عبد الملك. عبد الملك لفت نظره هذا في طول قامته الفارعة وفي شكله وفي جسده العريض. استقبل عبد الملك، قال له: ممن القوم؟ قال: من عدوان. قال له: أتعرف الشاعر الذي يقول: عذير القوم من عدوان، كانوا حية الأرض، بغى بعضهم بعضا فلم يبق على بعض، ومنهم كانت السادات والموفون بالقرض، ومنهم حكم يقضي فلا ينقض ما يقضي. تعرف من هذا؟ قال: لا ما أعرفه. أكو واحد هذا من ورائه يقول: أنا جاوبت العبد الملك، قلت: أصلح الله الخليفة هذه الأبيات لذي الإصبع العدواني. يقول زين، تركني وأقبل على ذلك الرجل. قال له: تعرف لماذا سمي هذا الشاعر بذي الإصبع؟ قال: لا والله لا أعرف. يقول: أنا من ورائه قلت له: نهشته حية في إصبعه فسمي بذي الإصبع. يقول: تركني وأقبل عليه. قال لي: تعرف من أي فروعكم هذا؟ هذا من عدوان. عدوان ترجع إلى أي فرع؟ قال: والله لا أدري. تورط هذا مسكين، حطه بالصدر وتورط. هذا من وراء يقول: أنا التفتت إلى قلت له: من بني تاج. الذين يقول فيهم الشاعر: وأما بنو تاج فلا تذكرنهم ولا تتبع عيناك من كان هالكا.
يقول كلب له عبد الملك، قام يسأل
أسئلة وهذا ما يجاوب. بالأخير قال له: كم عطاؤك؟
العطاء الراتب مالك كثر اللي تاخذه؟
قال له: 700. قال لي: أنت كم عطاؤك؟ 300.
يقول: صح. أشار إلى الكاتب، قال لي: خذ هذا، ادفع عطاء هذا لهذا وعطاء هذا لهذا وأخره بعد هذا، لا تخلي بالصدر وأخره منه.
القصة الواقع، القرآن الكريم يرسم هالصورة، يحاول أن يرسم صورة للجسد الفارغ من المعرفة. يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، كأنهم خشب مسندة. اتنبه التصوير، هاللون من يعني هاللون من السخريه اللاذعه اللي يرسمها القران الكريم. يعني يجي يقول ان الانسان مو انسان بهالماده بماديته. وانا والله استغرب من بعض ذول العلماء العباقره والعلماء اللي يجي يحسب لي الانسان جسد. يعني هاي الافكار المدارس الماديه اللي تقول ان الانسان مجرد جسد. ليش؟ يقول لان يخضع الى قوانين الجسد، قوانين الكتله. يعني مثلا اذا وقع من مكان ينجذب الى الارض، لان طبعا اكو بي يخضع الى قانون الجاذبية، مثلا يخضع الى قانون الاجسام ان يأثر به الحر والبرد بالتمدد وبالتقلص، يخضع الى الخواص المادة، تمام، يخضع الى خواص المادة كجسد. لكن الروح مو شيء من ضمن الجسد. لو كانت الروح شيء من ضمن الجسد لكانت الأجساد متساوية بالأرواح، ولكننا نجد الأرواح مختلفة، ونجد أن الروح هي التي تحرك الجسد وليس العكس. نبه لي، يعني الجسد ما يحرك الروح، بالعكس، إذا جردت من الروح راح الجسد، ما في حركة. اللي يحرك الجسد بالعكس هي الروح التي تحركه. والواقع ما أريد أطيل شوية بالأدلة، لأن قد أخرج عن المقام. كأن الله عز وجل على لسان أنبيائه وعلى لسان حملة رسالته أراد أن يهذبنا فيشعرنا بأن الأجساد ليست هي الإنسان. يعني شوية ليكون عنايتك كلها منصب على الجسد. يعني الإنسان الآن مع الأسف 99% من عنايته للجسد، ويا ريت أكو فرد قسم بسيط للعناية بالروح. ما موجود العناية بالروح إطلاقا. يعني واحد يربي روحه، يربي ملكاته، يربي كمالاته، يحاول أن يسمو على المستويات المادية؟ أبدا. تلقى كل تعبنا كل طرادنا يعود إلى الجسد نفسه. نبني لنصون الجسد، نلبس لنصون الجسد، نأكل لننمي الجسد، نغتسل لننظف الجسد. أما الروح إطلاقا ما أكو عناية بها. والحال الجسد بالنسبة للروح مثل البيضة، قشرة البيض بالنسبة للفرخ، والشكل هو مثل شنو؟ الواقع يعني أشبه شيء بهذه القشرة التي تكون للفرخ، أو أشبه شيء بالرحم بالنسبة للجنين. ليس إلا الجسد، شلون الرحم للجنين ينزعه، وشلون القشرة بالنسبة إلى الفرخ ينزعها، كذلك الجسد هكذا. ولذلك انت تلقى اكو عندنا فلسفات بالوجود تحاول ان تهمل الجسد نهائيا. اكو عندنا فلسفات موجودة، وخصوصا الفلسفات الهندية. فلسفة الهندية اصلا تعتبر الجسد فرد وسيلة معوقة للروح عن الكمال وعن النمو. يعني يقولون هذا الجسد يعيق الروح عن التقدم، يخليها ضمن الغرائز، مشدودة للغرائز. يعني يخلي الانسان يفكر باكله، يفكر بلبس، يفكر بجنس، يفكر بتحصيل اموال. اما شوية تفكير مثلا بان يكون انسان على مستوى عالي من الانسانية، بان يكون عنده ارادة، هاي ارادته يمكن ان تحرك الدنيا، وهو هذا الكائن الضعيف. حتى تتصور هو هذا الجسد، الجسد ما يوقف قدام الحديد والنار، لكن ياهو اللي يوقف قدام الحديد والنار؟ الروح مو الجسد. الجسد ينهزم، يحب البقاء، لكن الروح الدفعة تقول له اكو مورد كرامة، اوقف في مورد الكرامة. اللي تسويه انسان الروح ما يسويه انسان الجسد. الجسد هذه نتيجة تمر علينا. فكأن أكو عندنا فلسفات تعتبر الجسد فد حائل بين الإنسان وبين البلوغ إلى الكمال، لكن الواقع الإسلام أمطى الجسد حقه وأمطى الروح حقها أيضا. الجسد وضع له أحكام والروح وضع لها أحكام. أمرنا بالنسبة لهذا الجسد أن نأكل، لأنه مثلا عندنا أقسام الأكل يقسموها الفقهاء إلى أقسام. قسم من أقسام الأكل واجب، ياهو اللي يتوقف عليه حفظ النفس، هذا يجب يصبح من الواجب أن نأكل، لأن هذا الجسد إلى حق. إن لبدنك عليك حقا، صم وفطر. مو الشكل الإنسان الله عز وجل فرض له الصيام وسيلة لتهذيب الجسد من ناحية، والطال فطر من ناحية ثانية، قال له جسمك إلى عليك حق، مو كل هالدنيا صوم، صوم يوم وتفطر وبنفس الوقت تأكل نعم وتلبس. فرض للجسم أن نغسله أن ننظفه، فرض للجسم أوقات من الراحة، فرض للجسم أن لا نعذبه، ولذلك حرم الجرح أن ما نجرحه ما نعتدي عليه ما نجي إلى الجسد نذله أو نهينه. أكو أحكام تتعلق بالجسد وأحكام تتعلق بالروح. يعني المشرع الإسلامي ما إجا وصار خيالي عالج الروح بس دون الجسد، لا، عالج الروح والجسد معا على مستوى موحد. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يوجهنا، يريد يقول ترى الإنسان مو إنسان بجسده بس، لا، لأن هذا الجسد راح ينزعه وراح يبقى عاري من عنده، وراح ينتهي هالجسد إلى مصير مؤلم عليه. الإنسان خلي يسمو شوية، يصعد عن مستوى الجسد، خلي يصير الإنسان إرادة، يصير الإنسان موقف، يصير الإنسان أخلاق، مروءة، كرامة، إنسانية، شفقة، عاطف. هذا الإنسان إنسان بذمي، مو إنسان بجسمه. يرتجعون منهم، يظهر هم راح ندومكم مرة أخرى، مو احنا نقول هالشكل يعني، قلنا هاي شوية زاوية من قلنا تعالوا ليل هنا رجعني شوية فتقوموا بعد يلا عجل اللهم فرج وليك القائم، قوموا شوية تعال ليل هنا، تعال ليل هنا، تعال شوية امشي ليل هالزاوية هاي من الأولية هاي. يرتجعون منهم أجسادا خوت بعد وحركات سكنت. التفت لي إلى معنى حركات سكنت، كأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما مضى لا يرجع، لأن هاي الحركة، الحركة عرض قائم بالجوهر. يعني أنا وأنت أي شيء نسويه هو حركة. يعني أفرض لما أعمل لي عملية بيها مجد اروح اجاهد في سبيل الله، الجهاد حركة، دفع للنفس للجسد، النفس تدفع الجسد، يجي يقاتل يمسك بيده سلاح يقاتل. هالحركة اذا فنت راحت بعد لا سبيل الى استرجاعها. صحيح هي قد تبقى مجد من الامجاد مسجل لك، لكن هذا ما تقدر تسترجعه، لا تظل بس تشتر بيه تكرره تعليش بيه فايه. لا، هذا راح في وقته. حاول ان تسوي شيء اجمل منه، ادفع نفسك للانتفاع بما هو افضل، لان عندك طاقات تتولد، طاقات يوم على يوم تتوالد، انتفع من هاي الطاقات. يرتجعون منهم اجساد كونوا عبرا احق من ان يكونوا مفتقرا. هاي شنو يقول؟ هذول اذا يصيرون للعبرة أحسن مما يصيرون للفخر. أخذوا منهم جانب العبرة. شنو جانب العبرة؟ يقول جانب العبرة أن أنت تجي تعرف أن هذا قبلك إجا إلى الحياة وأخذ له حصة من الحياة وفارق الحياة وراح، وأعرف أنك أنت راح تمشي على الدرب نفسه. نبه لي زين، أنت راح تمشي على الدرب نفسه، فأنت خلي عبرة، اجعلهم عبرة ولا تجعلهم مفتقر. اجعل نفسك ابن عملك مو ابن فلان. اذكر حادثة جرت مع المأمون، دخل يوما من الايام رجل من الاعراب على المأمون. المأمون
لا ارجو ان لا واحد يشتمه، ترى المأمون ما يستاهل الشتم. لا انا في اليوم اشرح لكم شنو هو المأمون. المأمون ترى موج يا معودين. لا بعد احنا عندنا فد فد اشياء ما ادري شلونها الواقع منين جايه ما ادري. الواقع الرجل هذا هيك يعني المأمون 100% رجل شيعي، رجل مخلص، رجل على العموم يجي وقت ان شاء الله.
المأمون لما دخل عليه، دخل عليه هذا الاعرابي، والمأمون شاف مجموعة من الاعراب من فصحاء البادية. المأمون فد نموذج ما تكرر بالعباسيين، ما العلم ومعرفة فظيعة. المأمون كان لدرجة صعد على المنبر يخطب، باثناء الخطابة باثناء ما هو يخطب، وطبعا اراد ان يظهر براعته يظهر فصاحته، خلص نزل، اكو واحد من الاعراب يظهر عند حاجة عند المأمون، شق طريقه الى المأمون واقبل يريد ان يدلي بحاجته. المأمون استغل هالفرصة، صار يسئل لهذا الاعرابي، شاف عنده جرأة، شاف الاعرابي عنده لون من الطموح، شق طريقه واجا يم المأمون راد يسئل عن وقع كلامه. قال له انت ابن من اولا؟ قال له انا ابن نفسي التي اوصلتني اليك. رأسا مأمون شاف هذا وزن ثقيل العربي، سأله قال له ماذا تعدون الفصاحة عندكم، الفصاحة والبلاغة عندكم شنو هي؟ قال له الفصاحة والبلاغة الافادة مع الايجاز، تفيد وبشكل مختصر مو لغوة هواية، شايتين ثلاثة بهن فائدة. قال لزين ماذا تعدون الفهاهة والعي، يعني اللي بعكس الفصاحة شنو هي؟ قال له ما كنت فيه منذ اليوم يرحمك الله، حكيك ما اليوم ترى كله من هالنوع هذا، لأن كلامك هذا ما كان إلا ضروري، كلها العرض الطويل، وكان ممكن تأدي بكلام مختصر وتنزل. المأمون ضحك وقال له والله أنا هواية أعتز برأيك الواقع، لأن أنا أفضت وأطنبت حتى أريد أن أسمع أقول الناس فصاحتي. قال له هي المسألة مو مسألة تتراوي الناس فصاحتك، أصعد فيد الناس بحكايتين وانزل. زين هذا قال له ما كنت في مرة في مرة. موضع الشاهد يقول له أنا ابن نفسي التي أوصلتني إليك، لا أحتاج أن أقول أنا ابن فلان أو ابن فلان، لا عندي نفس أفتخر بها، لأن فخري بآبائي ما رح يعطيني نتيجة. يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت، ولأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتقرا، لقد نظروا إليهم بعين العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة. يقول هذا تصرفنا إحنا، نقعد ونفتكر بآبائنا وبس نجتر قضايانا الأولية. يقول هذا نظر غير صحيح، مثل الواحد اللي نظره يعشي ما يندل درب الصحيح. زين نظروا إليهم بعين العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة، هذول ما عرفوا الاستفادة من أسلافهم. أكو طريق للاستفادة من الأسلاف، أن أخذ منهم عظة وعبرة أعتبر بيهم، لأن أقول أن ذول اللي راحوا قبل يفكوا لي دربوا هذا الدرب وأنا راح أمشي عليه ولازم أتعظ وأعتبر. مو هذا الشاعر يقول بالذاهبين، بالذاهبين السالفين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ثم انتقل أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا. يقول هذول طبيعي الإمام سلام الله عليه لما يحيلنا يأمر من يأمرنا أن نأتي إلى الدار اللي كانوا بها جماعة وراحوا. يقول هاي الدار هذه جديرة بالعبرة، الإنسان يمر على الدار يشوف أن هاي الدار مرت بها أسلاف حتى يأخذ يقيس هالدار الصغيرة على الدار الكبيرة. الدار الكبيرة ياهو الدنيا، الدنيا يقول انت هالدار الكبيرة قيسها بهالدار الصغيرة. ايش قد مرت اجيال بهاي الدار، قد واحد اجى وقعد وظلش كم يوم بهالغرفة وطلع واجى غير احتلها للغرفة وقعد بيها وظلت الغرفة غرفة والناس تمر بيها دائما. ها مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنسر نسر، ونجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا ونمر. فإذولا يقول لو تستنفق عنهم عرفات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا. التفت لي هالنقطة، شنو معنى ذهبوا في الأرض ظلالا؟ طبعا احنا نعرف ان الروح ما تروح بالأرض، حيث واحد طبع للإمام الصادق سلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله أصحيح ما يروى أن الإنسان إذا مات تذهب روحه إلى حوصلة طير أخضر يرتع بها بالجنة؟ قال الإمام المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. قال هذه نظرية تناسخية، هي فعلا نظرية إجتنا مستوردة من الهند، النظرية من التناسخيين، لأنه الهند كانت مصدر من مصادر التجارة للجزيرة العربية. تجارة الهند كانوا يجيبون العود والغار والطيوب والتوابل يجلبوها من الهند ويمرون بها وين؟ من الهند والصين، يمرون بها عبر الجزيرة العربية وبعدين يجون إلى الخليج، وكانوا إذا وصلوا إلى الخليج يركبون سفينة من الخليج ترسي السفينة على النجف، لأن يعني النجف كان ميناء، كان ميناء من الموانئ، يجيبون البضائع الشرقية كلها يذبوها في النجف، ومن النجف تنقلها القوافل إلى أوروبا، تأخذها إلى الروم، إلى سوريا، إلى المدخل، وتطلع من سوريا. وبالعكس يجيبون البضائع من أوروبا وتيجي أيضا عبر هالطريق وترجع عن طريق الخليج. زين طبيعي ذول لما يجون تجار هنود ويختلطون وياهم العرب، طبعا هذا الاختلاط مدعاة للتأثر، يتأثرون بأفكارهم، يتأثرون بآرائهم، فلسفاتهم. من جملة الفلسفات اللي أخذوها، أخذوها الفلسفة هل أخذوا نظرية التناسخ، أن الإنسان إذا مات وهو خير روحه تصير وين؟ الله يحط روحه في أجسام محببة جميلة، يخلي مثلا يشيل روحه يخليها بجسم بلبل أو بجسم أفرض طائر جيد، أو يخليه بجسم مثلا من الأجسام المحببة الجميلة يعني فراشة أو بعض الحيوانات جميلة. وإذا كان شرير لا، الله يضع روحه في جسم خبيث، إما في جسم عقرب أو جسم حية أو جسم كلب إلى آخره، وما عندهم يعني عندهم النعيم والعذاب هو هذا، ماكو عندهم جنة ونار، النعيم والعذاب ماكو، تبقى الروح تتنقل من جسد إلى جسد، الروح الشريرة تحترق والروح الخيرة تصل إلى النيرفانا وهو الروح الأعظم. نعم هاي فلسفة من الفلسفات اللي كانت سائدة بالهند وأخذوها العرب، فهذا جاي متأثر بها النظرية. قال له سيدي صحيح أن المؤمن من بعد موته روحه تدخل بحوصلة طير أخضر؟ قال إن المؤمن أكرم على الله من أن توضع روحه في حوصلة طير، وإنما هم في أجساد كأجسادهم، مثل هالأجساد هذه لكنها أجساد شفافة أثيرية. قال له يمرحون في نعيم الجنة، يمرح لأن احنا عندنا البرزخ الناس به ثلاث أقسام، يعني من بعد الموت اكو عندنا مؤمن محض الإيمان، المؤمن الذي محض الإيمان يعيش في أيام البرزخ منعم، منعم بيش؟ بالصور، يعني روحه تنعم بالصور الحسنة الجميلة، لأن الروح ما تحتاج غذاء مادي، مو جسد حتى يريد طعام ويريد لباس، نبالي الروح تتمتع ليش؟ بالصور العقلية. أقرب لك المعنى شلون؟ يعني شوف لك تلميذ الآن، قل له إذا أنت تجي تحل لك نظرية عقلية أو نظرية علمية تشعر بشيء من اللذة أو لا؟ يقول لك أشعر بنشوة عجيبة، بلذة لا تحد. شنو هاي اللذة هي؟ هاي لما حل مسألة علمية، هذا لما حلها للمسألة العلمية شنو أكل؟ أكل دسمة أو لبس ثوب جيد؟ لا، هذا مو أثر جسدي وإنما هو أثر روحي، لذة روحية. الروح إلها نوع معين من اللذات، الذي يمحض الإيمان محض، هاي تبقى روحها ليش منعمة بالصور طيلة أيام البرزخ باللذائذ الروحية. والذي محض الكفر، اللي فد واحد كافر خالص، هذا تبقى روحه معذبة بالصور المرعبة، تلاحقها الصور المرعبة. زين، هاي اثنين. اما ذول اللي لا بين الايمان وبين الكفر، يعني اللي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، الرواية تقول يلهى عنهم، يتركون حتى يبعث الخلائق ويحاسبون. اتشون نتيجتهم شلكون، هذا الرواية. فالامام سلام الله عليه يقول للإنسان المؤمن أكرم على الله من أن يترك أو تصير روحه بحوصلة الطير، لا، إنهم في أجساد كأجسادهم. زين، في واقع الأمر الروح خالدة لا يعتريها فناء إطلاقا. إذن شنو معنى قول الإمام لقال الذهبوا في الأرض ظلالا؟ الإمام يأشر للجسد، لأن مصير الجسد ما تعرفه شنو، ما المشكلة شلون يعني؟ أكو واضح، أعتقد المسألة ما تريد تحليل أو فلسفة، أن هذا الجسد إذا انذب بالتراب راح بالتراب، أخذ طريقه إلى التراب. التراب اللي يروح بي يمكن أن يحول هذا التراب إلى آنية من الأواني، يعني آنية يشرب بها الإنسان، وقد يكون هذا الآنية اللي يشرب بها قد تكون يد، او قد تكون جمجمة، او قد تكون رجل، او اي عضو من اعضاء الجسد. زين، هذا واحد من الشعراء يقول ذهبنا الى القلال، القلال اللي يصنع القلل التي يشرب بها الماء، ذهبنا الى القلال نسعى كرامة، فهل تدري اجداد زيارة احفادي. يجوز هذا من اجدادنا، يقول هذا القلال، هاي يقول هاي القلل يجوز تكون اجسام اجدادنا. ذهبنا الى القلال نسعى كرامة، فهل تدري أجداد زيارة أحفادي، وهل رادع للناس عن كسر قلة إذا عرفوها من ضلوع وأعضادي. أعقباتي يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات جهادي. هذا المعنى اللي لكف الخيام يقول في إحدى رباعياته، يقول إن تجل لدى الربيع كف السحب خد الأزهار، ابتدر للشرب فاليوم بذي الروضة ترتاح، ومن ذرأتك تزدهي غدا بالعشب. يقول هاي الروضة اللي عليها خضرة واللي عليها رونق من الإخضرار، عليها زرع، انت اليوم ترتاح تتمشى عليها، لكن باشر هي راح تنمو من ذرات جسدك ايضا، راح تتحول تراب، ونفس التراب ينمو عليه العشب مرة أخرى، ويمر غيرك عليك تلهى على جسمك كما تلهيت على أجسام الآخرين. نفس النتيجة هي هذه. لقال الذهب بالأرض ظلالا، الجسد شنو مصيره؟ ما يدري. تجي شوية هوا، دفعة هوا قوية ذبت بالبحر، أو إجت حيوانات كواسر أكلت جسده ودخل لحم في لحم تلك الحيوانات، الحيوانات أكلها حيوانات أخرى، الحيوانات الأخرى صارت جيفة لبت بالبحر أكلتها الأسماك، جابوا الأسماك أكلناها، اختلطت اللحوم بعضها بالبعض الآخر. هذا مو هاي النتيجة، هذه هي شبهة الأكل والمأكول، أن هذا الجسد ينتهي إلى هذا المصير. الذي هو يعني كثير من علماء الكلام يقول انه الجسد شلون هذه تترتب عليه اشكالات، لان هذا فلان مؤمن لما مات وجسده صار بجسم فلان عاصي، هذا العاصي جسد راح يذبوه بالنار، شنو ذنب جسد المؤمن ان لما ينذب بالنار؟ هذا الاشكال يعني كله معلق بالهوى ما الى اصل ابدا. شنو يعني ليش؟ لان هو مو الجسد اللي يعذب ابدا، الجسد ما يعذب اطلاقا، العذاب تدري لمن؟ العذاب للروح، الروح هي اللي تشعر بالألم، وإلا الجسد مجرد آلة موصلة للعذاب. جسد مثل هالسلك هذا اللي يوصل لك الطاقة الكهربائية، ليس إلا هي الطاقة هي اللي تشتغل، مو السلك أبدا، الجسد هو اللي ينقل لك الإحساس بالألم، وإلا الألم للروح. ولذلك يستغرب بعض الناس لما يسمع الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم فدناهم جلودا غيرها، يقول شلون هذا الانسان يحترق، شلون يبدل جلد غيره، ومهما يكون اصلا الجلد ما له اي تاثير، يتبدل ولو ملايين المرات، لان الاحساس بالالم والعذاب بالروح متصل، والا الجسد اصلا ما له اي تاثير، كله راح. مو من يحترق، مو احترقت الروح، الروح مو شيء قابل للاحتراق ابدا. اذا العذاب متصل، وين مسلط؟ مسلط على الروح نفسها. فالامام لما يقول لقالت ذهبوا في الارض ظلالا وذهبتم في اعقابهم جهالا، انتوا اجيتوا ايضا من بعدهم وما تعرفون مصيركم شنو لما اجيتوا من بعدكم، عينا ما تعرف انك نفس شيء، هم راح تروح داخل وش يصير هالجسد هذا، ما تدري شو يصير. ورحم الله الشريف الرضي. الشريف الرضي يقول في احدى روائعه وهي همزيته، هذه الهمزية، يقول وخلائق الدنيا خلائق مومس للمنع آونة وللإعطاء، طورا تبادلك الرخاء وتارة تلقات تنكرها من الضراء، إلى أن يقول وتطاول الأيام يبلينا كما يبلي الرشاء تطاول الأرحاء، لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء، متوسدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء. هاي الواقع، هذا هو النتيجة. يقول وذهبتم في أعقابهم جهالا، بعد تطؤون في هامهم، يمشي على الأرض وهو يمشي على جماجم، تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. شوف الحقيقة المرة، الحقيقة المرة، تستنبتون بأجسادهم. هذا يقول هالطعام اللي تاكله، الغذاء، الحنطة، الشعير، الفاكهة، من أجسامهم كلها، تستنبتون بأجسامهم، لأن ما أكو بقعة من الأرض إلا وهي قبر أو ستكون قبر. ولذلك أنا أتخطر حادثة حلفت نظرك إلى صارت شوكت أيام الإمام الهادي، هرثمة هذا القائد اللي وداه المتوكل قال روح جيب لي الهادي، اجلب لي الهادي من المدينة إلى سامراء. هذا هرثمة يقول كان عندي بالجيش مالي، عندي كاتب من الشيعة وعندي قائد من الشورات خارجي، يقول لولا يتناظرون، يتناقرون الدرب كله، ها يتناقرون ويوصلون الى حد العركة، يقولوا انا اسمع متونس طريق على ذولا على نبرة ذولا. يقول بالاثناء فديوم مروا بمكان صحراء كبيرة، التفت هذا القائد لذات الكاتب قال له امامكم علي ابن ابي طالب يقول ما من بقعة الا وهي قبر او ستكون قبر، وين ما تشوف البرية كبرها؟ قال له ايه. قال له شلون تصير قبور؟ شو ترسى قبور؟ يقول هذا الكاتب مسكين انخلل بين يديه، بعد ما قدر يجاوب معلوماته محدودة، وسكت. يقول ايش رحنا انتهينا اجينا الى المدينة، بمجرد ان استقريت اجيت الامام الهادي. القضية شو وقت؟ القضية اول تموز، يقول واحد من شهر تموز، خلت على الامام الهادي قلت له انا مأمور بنقلك وعندك مدة 3 أيام تهيأ بها للطلعة. قال زين. يقول فعلا رحت عنه، باليوم الثاني اجيت طبيت عليه بالدار، لقيت عنده خياطين مالئين الدار وجاي خيطوا له قفاطين وملابس سميكة شتوية، ملابس الثينة ثقيلة جدا ما تلبس الا في عز الشتاء. يقول انا استغربت شنو هاي الملابس، المن المفروض ان احنا اول تموز بيننا وبين العراق لو مهما اريد 15 يوم نوصل، نص شهر يعني نوصل نص تموز واحنا بقلب الحر، المن هلا ملابس هاي السميكة. يقول قلت في نفسي من يقول بامامة هذا الرجل، ذولا شلون ذولا ما عندهم عقل اللي يعتبرون هذا امام، ذولا ما قعدهم عقول شلون يصوروا هذا امام، انا اعجب ممن يقول بامامة هذا. يقول سكتت طبعا تأدبا شيء، اخذنا يقول طلعنا. باليوم الثالث طبيت لقيت هاي الألبسة الشتوية مسويها رجم كبيرة، وتهيأ الإمام ويا مجموعة من أصحابه ومن أهله، مجموعة كبيرة. يقول إجينا وهيأنا الرحلة وركبنا وأقبلنا في طريقنا. هاي الثياب أمامي مشدودة، شو يسوي بيها ما أدري، يقول الهدف من وجودها شنو ما أدري. يقول أقبلنا نسير إلى أن انتهينا إلى المكان الذي جرت فيه المناظرة، المكان اللي صارت فيه المناظرة بين هذا القائد وبين هذا الكاتب. يقول بينما نحن كذلك اذا ارتفعت سحابة بالجو اقبلت الى ان اظلتنا فاقبلت فامطرتنا مطرا كافواه القرب ثم انتهى المطر. يقول بدأت تمطرنا بالبرد حالوب كبير كأنه الصخر الكبير يسقط على رؤوسنا. يقول تشتت اشوف الامام واصحابه لبسه ومن ذني وانطاني الي تخم قال لي البس انت وهلمش كم واحد طهل جماعتك. يقول هم لبسوا ايضا عليهم الملابس السميكة وعلى خيلهم البرانش. يقول الدنيا انقلبت ما نشعر ما يرى احدنا الاخر ونزل علينا البرد كأنه الصخور من السماء ربع ساعة ثم انجلت الدنيا انجلت وخرجت الشمس. يقول عاينت انا الكتيبة اللي وياي كتيبة كبيرة حوالي 500 عاينت واذا اكثر من 200 الكتيبة موتى مطرحين بالصحراء. اما الامام هو واصحاب عليهم ملابسهم لم يصابوا بشيء كأنما يقول كان حتى خيلهم ما اصيبت بشيء. فالتفت للامام يقول التفت الي قال لي اسمع قلت بلى. قال مر من بقي من اصحابك فليدفن من مات منهم هكذا يملأ الله البرية قبورا. فيها يقول كانت سبب ايماني وتشيعي وهذا الرجل كان تشيع. يقول هذا كان سبب تشيعي شعرت ان هذا الرجل ملهم او مخبر من السماء. فالواقع ما من بقعة الا وهي قبر او ستكون قبر. الامام سلام الله عليه يقول تطاؤون في هامهم وتستنبتون باجسامهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا وإنما الأيام بينكم وبينهم نوائح وبواكي. طيب الأرض الواقع أحيانا اسمح لي الأرض أحيانا هي تمام تأخذ للجسد لكن أكو بعض الأجساد تأخذها يأخذها التراب لكن بعض الأجساد لا تتمرد على التراب. نبه لي ما تدخل ما يقوى التراب عليها اطلاقا تبقى متمردة تبقى الملامح واضحة عليها. شو وقت هاي ها الاراضي اللي تمثل عليها البطولة دائما الصورة الذهنية. يعني انت الان لما توقف على قبور العظماء انا اؤكد لك ان اللي يقف على قبر النبي الان ما تخفى عليه ملامح النبي زين ولا تخفى عليه الملامح التاريخية الموجودة في ذهن كل مسلم. يعني انت تقف على قبر النبي يمكن يترأى لك منبر النبي وان على منبره ويخطب بين اصحابه. يعني هالصور التاريخية اللي يفرض عليك بقائها في ذهنك لان قلت لك التاريخ يعيش في داخلنا مو خارجنا. اكو جسد يتمرد على التراب زين وجسد لا والله ياخذ التراب. انا اريد اقول ان الذي يقف على تراب كربلاء ماذا يلمح زين هذا الرجل راح انقتل وراح في كربلاء لكن هل تراب كربلاء اخفى معالم وجه الحسين ابدا. هل اخفى تراب كربلاء تلك الوجوه المشرقة او تلك الدماء التي سالت من اجل موقف او كرامة؟ كلا لا بقيت تلك الوجوه. يعني الذي يقف على كربلاء يرى امامه تلك الشخوص يرى امام عينه ذلك الركب الذي خرج من المدينة يحدوه الايمان وتدفعه النزعة الى تجسيد كلمة لا اله الا الله ووقف قدم الاضحيات على هذا التراب. لذلك تلقى دائما ادباء الطف اذا وقفوا على تراب كربلاء يستقرئون هذا التراب ما مر عليه. هي كربلاء فقف على رصاتها ودع العيون تسيل في عبراتها سلا بأيقرا تعاجلت الأولى نزلوا ضيوفا عند قفر فلاتها ما بالها لم تروهم من مايا حتى تروت من دماء رقباتها وانصاع حامية الشريعة مفردا ما بلغوا له بعذب فرانتها. من اللي وصفه الليلة جمعة موشكل؟ نتوجه الى صاحب الامر اللي يرسم النياء بزيارة الناحية. يقول يا جد فهويت الى الارض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببوانترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا الى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك واهاليك. يا جد واسرع جوادك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة دايا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجه عليه ملويا برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات وحدة ظليلة والمدمع تهلا تنتحب وتقلا اعداكم لفاولين وحدة وين وتنوح من هالدمع ما سبوح تقلا لوين نروح عقبك يا والين زينب بيا حالي الدافع بجد خليه لا عيال
احم الله عاد. اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك امنا في اوطاننا من على مرضانا بالصحه والشفاء اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحه.